السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حلول قرآنية، تلك الحلقات التي نتناول فيها الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعله القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. كنا في الحلقات الماضية تناولنا قصة البرنامج والخريطة العامة لهذا البرنامج، وكنا قلنا في الخريطة العامة للبرنامج أن احنا عندنا 5 محاور مهمين. المحور الأول بنتكلم فيه عن المعنى والماهية بتاع الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. المحور الثاني بنتكلم فيه عن أهمية الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. المحور الثالث بنتكلم فيه عن المنهجية. المحور الرابع عن الآلية والمنظومة التشغيلية. والمحور الخامس عن الأمثلة الواقعية الحية والنماذج التطبيقية. وإحنا كنا بدأنا في الكلام عن المحور الثاني في الحلقة الماضية، اللي هو ببساطة بيقول يعني بيتكلم عن أهمية الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، الأهمية اللي نتمنى إنها تولد عندنا الدافعية للإقبال الذي ينبغي على الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. ويمكن إحنا في الحلقة اللي فاتت ركزنا شوية على فكرة خطورة المشكلات، أو كأنه إجابة على سؤال، طب يعني ليه نشغل بالنا بالمشكلات؟ يعني ليه أصلا نفكر في حلول ليها؟ وليه نشغل بالنا بالقضية؟ ويمكن لأنها مسألة بديهية شوية ومسألة وجودية حبتين يعني، عشان كده محبناش نفصل في الكلام ده، لكن محتاجين بقى نفصل الحقيقة في الطرح ده، اللي هو طب ليه حلول قرآنية؟ يعني ليه ما كانتش حلول علمية، حلول طبية، حلول نفسية، حلول شخصية، حلول ذاتية؟ ليه كانت حلول فلسفية؟ ليه حلول قرآنية تحديدا؟ ليه الحلول القرآنية تحديدا؟ وإيه هي السمات المميزة للحلول القرآنية؟ وليه القرآن؟ تمام؟ وليه القرآن؟ الحقيقة الكلام ده هيخلينا يعني نوقف شوية وقفات. الموضوع ده صراحة كإجابة عليه أنا ما أقدرش أجاوب عليه في الحلقات دي ولا البرنامج ده كله في الحقيقة، يعني لأن يعني ده موضوع كبير، ولو أنا هقعد أقول في لماذا القرآن أو لماذا الحلول القرآنية أو السمات المميزة للحلول القرآنية، يعني أقسم بالله فما أقسم بالله بلا أدنى مبالغة لا يكفيني العمر كله. ويمكن يعني اللي متابع من حضراتكم برامجنا وعملنا يعني مع القرآن تحديدا هيتجلى لي المسألة دي، أو اللي كان منكم متابع مثلا رسائل الفجر أو قرأ كتاب الاكتشاف من قدمنا القرآن هتتجلى لي المسألة دي بوضوح الحقيقة. لكن أنا هحاول يعني على قد ما أقدر إن أنا أخد شوية حاجات كده أو بعض السمات المميزة للحلول القرآنية، وكأنها إجابة سؤال لماذا القرآن أو لماذا الحلول القرآنية. فأن يعني عندنا مجموعة من السمات، هبدأ بإيه؟ بالسمة الأولى أو هبدأ بالنقطة الأولى، وهي لو سألتني ليه الحلول القرآنية هقول لك لأنها ربانية ببساطة شديدة. يعني ده في حد ذاته كفاية إن الحلول القرآنية دي يعني من لدن حكيم خبير سبحانه وبحمده، إن الحلول القرآنية دي مين اللي أرسلها؟ مين اللي أنزلها؟ يعني من الذي بعثها لك؟ من الذي يعني عرضها عليك؟ الرب سبحانه وبحمده، الرب سبحانه وبحمده. انت حضرتك متخيل اللقطة دي؟ يعني انا اصلا مش متخيل ان الناس تفكر في حاجة تانية والقرآن موجود اصلا، يعني دي مش متصورة اصلا، ما هيش متخيلة، ما هواش متصور ولا متخيل ان حضرتك يبقى جارك مثلا واحد هو اعظم اطباء الاطفال على مر التاريخ، ويكون حضرتك مثلا ابنك عنده مثلا مشكلة مش عارف مش نزلة معوية ولا حاجة خفيفة كده لطيفة، وعمال تفكر اوديه لمين. اصلا مجرد انك تفكر انت صراحه بتعمل حاجه في منتهى الغرابه، اصلا بتعمل حاجه في منتهى الغرابه، لا سيما ان مثلا الراجل اللي جنبك ده اكسسبل، يعني هو يعني انت سهل الوصول ليه، وهو حد كويس، وهو يعني الحياه تبقى معضله صراحه، معضله بشريه ان اصلا انسان يفكر في حاجه تانية غير كده. فكون الانسان يعرف ان القران ده من لدن حكيم خبير الذي أرسله هو الله، الرب سبحانه وبحمده، الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم الحميد جل جلاله وتقدس أسماءه. يعني إنسان كونه بس يعرف الحلول القرآنية دي مصدرها إيه منين، ده كفاية، مش محتاجين كلام تاني أصلا. يعني خلاص يعني ما فيش الإنسان هيكلم يقول إيه أصلا بعد كده. والله ما بقولش عبارات أدبية ولا بقول تعبيرات مجازية إطلاقا، والله دي حاجة بديهية فطرية، إن أنت لما تعرف النهاردة إن الرب سبحانه وبحمده أرسل كتابا، أرسل رسائل، أنزل كتابا، طبيعي جدا طبيعي جدا أنت كإنسان عرفت الله، آمنت بالله، وده الحمد لله موجود ومستقر بفضل الله، طبيعي جدا إن أنت ما تفكرش بره، طبيعي جدا إنك تبقى بتفكر كده، لا سيما وهيجي معانا إن ربنا سبحانه وبحمده بيقول أصلا إن هذا الكتاب هو صخرة تتحطم عليها كل الأحزان والهموم والمشكلات، يعني لا سيما إن ربنا سبحانه وبحمده بيقول بشكل واضح وصريح: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، بشكل واضح وصريح، وربنا يقول بشكل واضح وصريح، والكلام ده هنفصل فيه إن شاء الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني للتي مش للقيم، للتي هي أقوى، يعني إن ربنا سبحانه وبحمده يخبر أن هذا الكتاب يخرج من الظلمات إلى النور. هنقول يعني إيه؟ إن ربنا سبحانه وبحمده يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني مفهوم مخالفة لتسعد. فطبيعي جدا، يعني بدهيا أنا يكفيني في تقديم، مش هقول بس تقديم، والله يعني هقول في إيه، في الاقتصار على والاستكفاء بالحلول القرآنية، إنها ربانية، إن الحلول دي ربانية، يعني من لدن الرب سبحانه وبحمد، الرب الرحمن الرحيم، الرب العزيز الحكيم، الرب العليم سبحانه بحمده، الخبير، الرب الحميد سبحانه بحمده. هذا يكفيني في الحقيقة، ويمكن حتى لما نتأمل كده ما وصف الله به نفسه هو يتحدث عن إنزاله للقرآن أو إرساله للقرآن، وتفكر الإنسان فيما وصف الله به نفسه، ويمكن ده كنا بنقوله لأولادنا وإحنا بنعلمهم الرسالة القرآنية أو في وحدة الرسالة، صفات المرسل سبحانه بحمده، صفات المرسل، صفات الذي أرسل هذه الحلول سبحانه بحمده، إن هو رب، إن هو رحمن، إن هو رحيم، إن هو عزيز، إن هو حكيم، إن هو عليم سبحانه بحمده، إن هو خبير، إن هو سبحانه بحمده حميد. يعني مجرد بس التفكر في الكلام ده، مجرد التفكر من هذه الزاوية، من زاوية الرب سبحانه بحمده، يعني صفات الرب سبحانه بحمده، التفكر من زاوية إن علاقة الرحمن بالإنسان، يعني علاقة الرحمن بالإنسان، يعني ببساطة شديدة جدا، احنا صنعت مين؟ من الذي له الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد؟ كل هذا لله وحده سبحانه وبحمده لا شريك له، الإيجاد، الإعداد، الإسعاد، الإمداد، كل هذا لله وحده سبحانه وبحمده لا شريك له. فبنقول الإيجاد والإعداد والإسعاد والإمداد كل هذا لله وحده سبحانه وبحمده لا شريك له. فالإنسان لما يتفكر في علاقته بالرحمن، نحن صنعة الله، يعني نحن خلق الله، قال ربي سبحانه وبحمده: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني كيف يتصور أن الله سبحانه وبحمده هناك من هو أعلم بخلقه منه؟ كيف يتصور أنه لا يعلم كل ما يتعلق بخلقه وهو سبحانه وبحمده لطيف خبير، لطيف خبير. قل سبحانه وبحمده: ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم. الله سبحانه وبحمده ليس هناك أحد أعلم بنا منه سبحانه وبحمده، لأنه خلقنا أوجدنا من العدم، يعني لم يخلقنا ويتركنا، خلقنا أوجدنا من العدم، فله الإيجاد وأعدنا، يعني له الإعداد وأمدنا، له الإمداد وأسعدنا، له الإسعاد سبحانه وبحمده، وأنه هو أضحك وأبكى. فالله سبحانه وبحمده يقول: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالرب سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه، ليس هناك أحد أعلم بنا منه سبحانه وبحمده. فبرضو يعني إزاي، يعني كيف يتصور إن يبقى الإنسان مؤمن أن الله هو الذي أوجده من العدم، يعني زي ما بنقول دائما لم يخلقه ويتركه، بل أوجده وأعده وأمده وأسعده، هو حي قيوم سبحانه وبحمده. دائما نقول 99.9% من يعني من الوظائف الحيوية هي شواهد قيومية الرب سبحانه وبحمده يقوم عليها، يعني فهو معنا سبحانه وبحمده، معنا بعلمه وإحاطته، ومعنا بمعيته ونصرته سبحانه وبحمده. فإزاي أصلا الإنسان يبقى مؤمن بهذا الكلام؟ ثم يتصور ان المشكلات اللي عنده او الحاجات اللي بتعترضه ان اصلا يعني ممكن يكون يعني حلولها مش في القرآن اصلا يعني. ولذلك انا مش بقول فكرة ان حضرتك، انا عايز حضرتك تبقى ايه، تؤمن ان والله القرآن جميل وحلو وفي حلول، لا انا عايز حضرتك تؤمن ان لا حلول الا في القرآن اصلا. انا عايز حضرتك تدرك دي. ازاي يا دكتور الكلام ده غريب شوية؟ لا طب ازاي انت هتقعد تقول لي طب القرآن فيه الحل بتاع مش عارف المرض الفلاني اللي عندي، وقرآن فيه الحل بتاع المشكلة الفلانية اللي في الشغل، وقرآن فيه الحل بتاع هنشوف ان شاء الله الكلام ده باذن الله يعني، يتكلم عن تفاصيله يعني ما تستعجلوش عليه. لكن ببساطة شديدة من اقوى الدوافع التي تدفعنا للاهتمام والاعتناء بالحلول القرآنية انها ربانية، انها ربانية 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 شرعية في مواجهة الحلول الإنسانية الوضعية. يعني دي مسألة مهمة جدا، ربانية شرعية في مواجهة حلول إنسانية وضعية. يعني هتحط حلول مين في مواجهة حلول ربنا؟ تحط حلول مين أصلا؟ يعني حلول من؟ حلول واحد أصلا هو مش عارف يحل مشاكل نفسه؟ حلول يعني دي برضو مسألة أخرى كنا دائما ندعو لها. يعني نتفكر في الإنسان، الإنسان ده الإنسان اللي هو في صفاته الأصلية هو جهول أصلا؟ الإنسان الضعيف، الإنسان الهلوع الجزوع المنوع، أي إنسان؟ الإنسان اللي هو منتهى علمه إيه، غاية علمه إيه، منتهى قدراته إيه، غاية قدراته إيه. يعني حتى يمكن إحنا في كتاب رحلة البحث أو كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، كان في عندنا كام حاجة كده بنذكرها تخص الإنسان وتخص الرحمن سبحانه بحمده. وكنا يمكن أشرنا الكلام ده في البرنامج بتاع العام الماضي، حدثني عني فكرة المقروء الأول المقروء الثاني. الإنسان محتاج يتفكر في فيما يخص ربه، ويتفكر فيما يخص نفسه هو والإنسان اللي زيه ده. فلما يجي نبص كمان، يبقى احنا لو كده لو تفكرنا في صفات الرحمن، لو تفكرنا في علاقة الإنسان بالرحمن، لو تفكرنا في صفات الإنسان بقى، لو ما يجي نتفكر في الحلول الموجودة النهاردة، الحلول المطروحة النهاردة، الحلول المطروحة النهاردة هي حلول إيه؟ حلول بشرية، حلول بشرية وضعية. هذه الحلول البشرية الوضعية لا تخلو من قصور، لا تخلو من مشكلات. ليه؟ لأن مصدرها نفسه في مشكلة، مصدر الحلول دي في مشكلة. المصدر نفسه علمه محدود، المصدر نفسه هو ما يخلوش من إيه، من مقاصد وأغراض. المصدر نفسه ممكن يبقى عنده مقاصد، ممكن يبقى عنده أغراض. فكرة إن هو كده يعني ان هو يعني صرف كده صافي كده متجرد تماما، للاسف الشديد في الحلول البشريه الوضعيه قد لا نجد ذلك. وده بنشوفه بوضوح جدا جدا جدا، بنشوف بوضوح في الاطروحات البشريه والاطروحات الوضعيه للمشكلات الانسانيه. فاحنا يكفينا في الحقيقه في ايثار الحلول القرانيه وتقديم الحلول القرانيه والاستكفاء بالحلول القرانيه مساله انها ربانيه، ربانية المصدر، أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير، من عند الله سبحانه وبحمده. طيب هل في دواعي تانية تدعونا لإيثار الحلول القرآنية وتقديمها، دوافع أخرى؟ إيه السمات الأخرى المميزة للحلول القرآنية؟ لماذا الحلول القرآنية؟ ده إن شاء الله نواصل رحلتنا معاه في الحلقات القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.